يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا أولا على تجدد هذا اللقاء في هذه الليلة ضمن هذه الحلقات المتعلقة بالتعليق على هذا الكتاب العظيم في بابه، والمتعلق بأعظم الأركان العملية في الإسلام، ألا وهو الصلاة، وهو كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، للشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وبعد باب ما جمعه الشيخ من أحكام متعلقة بالسترة، السترة بالنسبة للمصلي، والسترة تكون أمامه، واتخاذها واجب لما في هذا من تعظيم أمر الصلاة، حتى لا يقطع عليه أحد صلاته، بل ولا حتى أن يشوش عليه في صلاته. ثم بعد هذه الترجمة عقد الشيخ عليه رحمة الله ترجمة متعلقة بحكم من الأحكام المتعلق كذلك بما يكون تجاه المصلي أو أمام المصلي، وهذا في قوله عليه رحمة الله: الصلاة تجاه القبر، الصلاة تجاه القبر، قبله الصلاة إلى السترة، وهذا أمر واجب، وفيه من الحكم والأحكام الشيء الكثير. وهذا متعلق بالصلاة تجاه القبر، وهذا أمر محرم، حرمه دين الإسلام على المسلمين، لأنه ذريعة من ذرائع الشرك بالله جل وعلا. ولما كان الشرك بالله هو أكبر الكبائر على الإطلاق، فإن الله جل وعلا حرم علينا كل سبيل أو ذريعة أو وسيلة تؤدي إلى الوقوع فيه، وهذا من هذا القبيل. تعظيم القبور، ومن تعظيمها ما يفعله أهل الشرك والجاهلية من الصلاة إليها تعظيما لصاحبها. لأجل هذا نهينا عن هذه الصلاة، أن نصلي تجاه القبور. والشيخ قال الصلاة تجاه القبر، ولا يفهم من هذا أن التحريم إنما إذا كان لجهة القبر، أو إذا كان المصلي مستقبلا لقبر من القبور، بل إن التحريم أعم من هذا، فهو متعلق بالصلاة في المقابر والصلاة بين القبور أو في المكان الذي فيه قبر، سواء كان مسجدا أو كان مقبرة أو ما إلى ذلك، إلا ما تعلق بالصلاة المستثناة من هذا الحكم، ألا وهي الصلاة إلى القبر إذا ما صلى عليه هذا المصلي، يعني ما صلى على المقبور صلاة الجنازة، فإنه يشرع في حقه أن يأتي ويصلي على قبره كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام حين قبرت تلك المرأة العجوز التي كانت تقم مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال للصحابة: ألا أخبرتموني أو آذنتموني؟ وكأنه تأسف على عدم شهود جنازتها والصلاة عليها، فذهب إلى قبرها وصلى عليها في قبرها، أي صلى للقبر. هذه صلاة مخصوصة، وإذا تعلق الأمر بمثل هذا الحال جازت هذه الصلاة، بل كانت سنة من السنن لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فمجرد اتخاذ القبور مساجد هذا محرم لما فيه من التعظيم، والصلاة في الأماكن التي فيها قبور يكون محرما كذلك. وللشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه رسالة نافعة جدا في هذا الباب، سماها تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، تحذير الساجد أي المصلي من اتخاذ القبور مساجد، وذكر كل ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بهذا الموضوع، وجمع ما صح من أحاديث رسول الله في حكم بناء المساجد على القبور، وحكم الصلاة في هذه المساجد، وهي رسالة نافعة جدا في بابها. ننصح إخواننا بدراستها والاستفادة منها، رحمة الله جل وعلا على صاحبها رحمة واسعة. والاتخاذ يعني اتخاذ المساجد أو اتخاذ القبور مساجد يكون بحالات ثلاث ذكرها أهل العلم. الأولى الصلاة على القبور، وهنا الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها، أن يكون قبر على الأرض ثم أنت تصلي على هذا القبر، أو أن يكون السجود إليها، استقبالها بالصلاة، بالصلاة أو بالدعاء، هذا كذلك يعتبر من اتخاذ القبور مساجد. ولهذا نرى كثيرا من الجهال يأتون إلى قبور الأموات من المسلمين ويتوجهون إليهم بالدعاء، تتوجه إليه بالتسليم عليه، السلام عليكم دار قوم من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور. ثم إذا أراد أن يدعو لصاحبه أن يستقبل القبلة لا أن يستقبل القبر، ويدعو له بما شاء ويستغفر له كما كان رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستغفر للأموات من أصحابه. والأمر الثالث في معنى اتخاذ القبور مساجد بناء المساجد عليها، بناء المساجد عليها ثم بعد ذلك قصد الصلاة فيها، لأن الناس يعتقدون بعد ذلك أن الصلاة فيها فضل زائد على سائر المساجد لأجل هذا القبر الموجود في هذا المسجد، وهذا لا شك أنه محرم، وهذه الصورة أو هذه الصور الثلاث كلها ورد فيها النهي وقال العلماء بتحريمها. أما الأول الصلاة على القبور فقال الإمام الصنعاني عليه رحمة الله واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها أو بمعنى الصلاة عليها، يعني أنه يعم المعنيين كليهما، ويحتمل أنه أراد المعاني الثلاث وهو الذي ذكره الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لقول النبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها، هذه أمور ثلاث، نهى أن يبنى على القبور مجرد البناء سواء كان فوق القبر أو على القبر أو داخل القبر كما هي البدعة الحديثة هذه الأيام، أصبحوا يبنون داخل القبور، يبنون داخل القبور. قال أو يقعد عليها، يعني يأتي للقبر ويقعد عليه كما يفعل أهل الجاهليات اليوم، يأتون بزعمهم لزيارة القبور ويقعدون عليها ويتحدثون في أمور دنياهم وربما يخوضون في أمور يتوسعون فيها، قد يقعون حتى في المخالفات في هذا الباب، نسأل الله العفو والعافية. فمجرد القعود عليها نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، والنهي يقتضي التحريم كما هي القاعدة. أو يصلى عليها، يعني هذه القبور، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر، ويدل عليه كذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، رواه ابن حبان وصححه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. إضافة إلى هذا النهي، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد علل هذا، يعني علل هذا التحريم من أنه ذريعة من ذرائع الشرك، وأن هذا مما كان يفعله بنو إسرائيل قبلنا، كما روى هذا عبد الرزاق في مصنفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا فلعنهم الله تعالى، لعنهم الله جل وعلا لأجل هذا الأمر، أنهم جعلوا قبور أنبيائهم مساجدا، بنوا على هذه القبور مساجد وأصبحت مزارات يزورها الناس، تذبح عندها الذبائح وتقدم إليها أنواع القرابين، ويجتمع الناس عندها ويأتون إليها ويشدون الرحال من كل حدب وصوب. والآن أصبح لكل بلدة زردتها وزيارتها، حتى القبور القديمة البالية أعادوا إحياءها، أعادوا إحياءها من جديد، إحياء للشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا كله مما حرم علينا، نسأل الله تبارك وتعالى، نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من الشرك وأهله ومن كل أعمال الجاهلية. آمين آمين. قال بعد ذلك الشيخ: وكان ينهى عن الصلاة تجاه القبر، فيقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، يعني لا تجلسوا على هذه القبور لما فيها من هذه الذرائع المتعلقة بأكبر الكبائر، ألا وهي الشرك بالله تبارك وتعالى. بل ليس هذا فحسب، بل إن علماءنا قد قالوا ببطلان الصلاة، يعني بطلان الصلاة إلى القبر، يعني الصلاة إذا صلى إلى قبر أو صلى في بين القبور أو في المقبرة، صلاته تكون باطلة، صلاته تكون باطلة، والباطل ما يقابل الصحيح. وفي الأعمال دائما وأبدا إما أن يكون العمل صحيحا إذا استوفى أركانه ولم يكن فيه ناقض من نواقضه وسبب من أسباب بطلانه، وإما أن يكون باطلا، وإما أن يكون باطلا إذا أتى فيه صاحبه بما يبطله. وفي باب الصلاة، الصلاة إلى القبر مما يبطل الصلاة، مما يبطل الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولا يقال في الصحيح أو عوض الصحيح مقبول، المقبول هذا علمه عند الله تبارك وتعالى، ولكن يقال في العمل صحيح أو باطل، ولا يقال مقبول أو مردود، لأن هذا علمه عند الله تبارك وتعالى. بل إن العلماء قالوا بهدم المسجد الذي فيه قبر، وهذا إذا كان المسجد بني على القبر، لأن القبر في المسجد محرم، وقد يكون هذا قبل المسجد، بمعنى أن القبر كان أولا ثم بني عليه المسجد، أو أن يكون المسجد أولا ثم أدخل فيه القبر كما يفعل أهل الجاهلية وأهل الشركيات، إذا عظموا معظما مات فيهم دفنوه في المسجد أو ملاصقا للمسجد إهاما للناس أنه ليس في المسجد. ولكن ما الذي ميز هذا عن سائر المؤمنين الذين الواجب والسنة النبوية في حقهم أنهم يدفنون مع إخوانهم في مقابر المسلمين؟ الله جل وعلا لم يميز من الخلق إلا الأنبياء. الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام ندفن حيث قبضنا، النبي يدفن في المكان الذي قبض فيه. ولهذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا دفع لشبهة أهل الشرك والقبوريين الذين يحتجون ويلقون هذه الشبهة في أوساط المسلمين. كيف تقولون القبر في المسجد محرم وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل مقبور في مسجده؟ هذه شبهة أهل الشرك والجاهلية. بل القبر ليس في مسجده، بل هو في بيته، في حجرة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. حين مات في هذه الحجرة، فلما تشاور الصحابة جاءهم من ذكرهم بحديث نبيهم عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يدفنون حيث قبضوا، فدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك المكان، في تلك الحجرة التي لا تتسع إلا لثلاثة قبور. ولهذا لما توفي أبو بكر دفن في حجرتها رضي الله تعالى عنها، دفن أبوها مع زوجها في حجرتها، وأبقت المكان الثالث لنفسها رضي الله تعالى عنها حتى تكون مجاورة لزوجها ولأبيها. ولما قتل وطعن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين، استأذن أمنا عائشة في أن يدفن مع صاحبيه، فأذنت له وآثرت هذا على نفسها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فدفن هؤلاء الثلاث في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذه ليست في المسجد، ليست في المسجد. ولما وسع الخلفاء أول توسعة كانت في العهد الأموي، لما وسعها الخليفة أدخلت الحجرة في المسجد، ولكن بقيت في حكم الحجرة، يعني حكما ليست من المسجد، ليست من المسجد. وهذه هي شبهة هؤلاء الذين ردها العلماء بمثل هذه الحجج الدامغة ردا لأباطيل أمثال هؤلاء. وأما إذا كان المسجد، إذا كان المسجد، وقال بعد هذا أهل العلم أن المسجد إذا كان سابقا للقبر، بمعنى بني المسجد ثم أدخل القبر في المسجد، يجب نزعه من المسجد وتحويله إلى مقبرة المسلمين، يعني تصحيح لهذا الوضع. لابد أن ينزع الخبر ويسوى بالأرض ويخرج أو تخرج الرفات وتوضع في المقبرة تطهيرا لبيت الله جل وعلا. أما إذا كان القبر هو السابق وبني على القبر المسجد فإنه يجب هدم المسجد، يجب هدم المسجد وأن يكون ذاك المكان مقبرة للمسلمين يدفنون فيه موتاهم، وهذا لقول الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولا يستثنى من هذا كما قلنا إلا الصلاة على القبر لمن لم يدرك صلاة الجنازة على ميته. واختلف العلماء في صلاة الجنازة هل تجوز في المقبرة أم لا، والصحيح أنها لا تجوز في المقبرة حتى صلاة الجنازة. وقد أورد الشيخ الألباني عليه رحمة الله رواية صحيحة رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النهي عن الصلاة في القبور، وخص بذلك صلاة الجنازة، صلاة الجنازة يعني جاء التنصيص على صلاة الجنازة في القبور. والأصل والسنة أن الجنائز في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى عليها فيما يعرف بمصلى الجنائز، ومصلى الجنائز كان خارج المسجد، الآن مكانه في الساحة التي في الحرم النبوي، هذه الساحة من جهة البقيع كانوا يصلون عليها الجنائز، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليها ثم يشيعونها إلى المقبرة، إلى المقبرة تشيع إلى مقبرة المسلمين وتدفن فيها. ولا يقال كما يقوله أهل الصحافة والسياسة اليوم يشيع إلى مثواه الأخير، المقبرة ليست مثواه الأخير بل هي مقدمة للمثوى الأخير، ينتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة، والحياة الآخرة تبدأ بالحياة البرزخية والتي تكون في تبدأ في القبور، في القبور يرى مقعده من الجنة أو من النار، يفتح له نافذة من الجنة وما إلى ذلك مما صحت فيه الأحاديث والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقال المثوى الأخير، المثوى الأخير إما إلى جنة أو إلى نار، جنة خالدا فيها أو إلى نار كذلك، إلا ما استثناه الدليل ممن أن الموحدين بعد أن يدخلوا النار بأعمالهم فإن الله تبارك وتعالى يخرجهم منها ويدخلهم الجنة برحمته. هذا إذن عن حكم الصلاة إلى القبور الذي عقد له الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذه الترجمة، وهذا كله فيما ذكر من الأحكام المتعلقة بالمصلي حين يدخل في صلاته ويكون بالقيام لها، والقيام ركن من أركانها. ثم ذكر ما تعلق بأحكام المستثنات من هذا كالقعود لعلة المرض أو الصلاة على المنبر أو الصلاة في السفينة أو الصلاة إلى السترة، هذه كلها متعلقة بهذا الحكم. ثم بعد هذا يذكر الشيخ رحمة الله جل وعلا عليه أو يعقد بابا جديدا متعلق بركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به وهو النية. فالنية أولا عمل من أعمال القلوب وهو من أجل أعمال القلوب، إذ أن الله تبارك وتعالى لا يقبل عملا من الأعمال إلا بنية، وأن تكون هذه النية خالصة لوجهه الكريم، ويتميز العمل من حيث الصحة والفساد أو البطلان، ومن حيث القبول والرد بحسب نيته، بحسب نية صاحبه. ولهذا قال بعد ذلك: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال عند الله تبارك وتعالى لا يقبلها إلا إذا كانت بنيتها، بالنية الصحيحة الصادقة التي يخلص فيها العبد عمله لربه تبارك وتعالى. ومما يتعلق بأحكام النيات، أولا أنها عمل من أعمال القلوب، وأنها من أجل عبادات القلب، وأنها مجرد أن يستحضر العبد عزمه على ذلك العمل. وهذا لابد الإنسان في كل أعماله يستحضر هذا العزم في قلبه، فإذا أراد أن يقوم بعمل من أعمال العبادة من أعمال الآخرة فيستحضر في قلبه العزم على ذلك، يعني العزم على أن يصلي مثلا. ولا بد من تعيين هذا العزم التي هي النية، يصلي فريضة أم نافلة. إذا نوى النافلة فإن النافلة لا تقوم مقام الفريضة، لا تقوم مقام الفريضة. وإذا نوى الفريضة كذلك، فإن هذه النية لا تصلح إلا لهذا العمل. وثم بعد ذلك التمييز في النية بين أنواع الفرائض. إذا قام للظهر مثلا لا يكون في قلبه العزم على صلاة العصر، لأن هذا عمل وذاك عمل، وهذا يحتاج إلى نيته وذاك يحتاج إلى نيته كذلك. لا بد أن تكون نيته هي تلك الصلاة بعينها، يعين الصلاة، ولكن من غير أن يتلفظ بشيء من هذه النيات، لأن العلماء يقولون أن التلفظ بها بدعة، التلفظ بالنية بدعة، كما يفعله بعض الناس وبعض حتى بعض الأئمة نسأل الله العفو والعافية، حتى إذا قام للصلاة تسمعه يعني، ويأتي بهذا بين الإسرار والجهر، وإذا كان مقابل لمكبر الصوت فإنك تسمع تلفظه بالنية، يعني بداية الصلاة بهذه البدعة صلى الله العافية. والنية تكون قبل الشروع في العمل، وكذا الحال بالنسبة لنية الصيام، نية الصيام. فالله جل وعلا لا يقبل صياما إلا إذا بيت صاحبه نيته. هذا بالنسبة لصيام الفريضة، هذا بالنسبة لصيام الفريضة، وهذا التفريق دل عليه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح مفطرا ثم يسأل أهل بيته هل عندكم من طعام، فإذا قالوا ما عندنا قال إني إذا صائم، يعني ينوي الصيام من صباحه أو من نهاره. فقال العلماء هذا استثناء بالنسبة لصيام النفل، أما صيام الفريضة فإن الدليل دل على أنه لا يشرع إلا بنية، لا صيام لمن لم يبيت النية، يعني من الليل قبل أن يدخل أو قبل أن يبدأ أول وقت الصيام الذي هو عند الفجر يكون نوى هذه العبادة الجليلة، كذلك الصلاة وينوي بهذه الطريقة من غير أن يتلفظ بها. وربما يذكر بعض أهل العلم استثناء آخر في هذا الباب ما تعلق بنية الحج والعمرة أنه يشرع التلفظ بها، وهذا في الحقيقة من المناسك ما تعلق بالتلبية، قبل أن يشرع في التلبية يبدأ ببيان نوع التلبية، لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة، أما النية فهي في سائر الأعمال ينبغي أن يكون محلها القلب ولا يشرع التلفظ بها، بل إن التلفظ بها بدعة من البدع. قلت وقد ذهب العلماء إلى القول بركنية النية في الصلاة، والشيء إذا قلنا شرط أو ركن في الصلاة، الصلاة لا تصح إلا به، لا تصح إلا به، بمعنى لو لم ينوي لصلاته فإن صلاته تكون باطلة. لما؟ لأنه سقط منها ركن من الأركان، لا بد أن يكون في هذا. ولهذا فإن الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر تعليقا في تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا بد للمصلي من أن ينوي الصلاة التي قام إليها وتعيينها بقلبه من غير أن يتلفظ بها، يعني ظهر أو عصر أو مغرب كفرض الظهر أو العصر أو سنتهما مثلا، فرق بين نية الفريضة ونية النافلة، إذا صلى قبلها أو بعدها مثلا راتبة فإنه ينوي بها الراتبة لا شيئا آخر، وهو شرط أو ركن قال الشيخ. وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة، ولم يقل بها أحد من متبوعي المقلدين من الأئمة أو المقلدين من الأئمة، يعني هؤلاء الذين يتمسحون بالأئمة المتبوعين وعلى رأسهم الأئمة الأربعة، لم يقل أحد من هؤلاء الأئمة الأربعة بشرعية التلفظ بالنية، فهؤلاء الذين دائما وأبدا حجتهم الإمام الفلاني أو الإمام العلاني، والأصل أن يكون الدليل والحجة قال الله قال رسوله، ولكن هؤلاء الحجة عندهم قال مالك أو قال الشافعي، حتى لو كانت كذلك فإنه لم يثبت عن أحد من هؤلاء أنه ذكر أو قال بشرعية التلفظ بالنية البتة، فلا متعلق ولا دليل ولا حجة لهؤلاء فيما ذهبوا إليه في هذه المسألة. كما أنه لا يجوز لقائل أن يتحجج بأن النية معقودة من مجرد سماع الأذان والذهاب بعد ذلك للوضوء والخروج من البيت قاصدا المسجد، هذا يقوم مقام نية هذه الصلاة التي خرج لأجلها. يقال هذا لا يكفي، يقال هذا لا يكفي. صحيح أن النداء والخروج له هذا من العزم على هذه الصلاة، ولكن قلنا في النية أن تستحضر بقلبك ما عزمت عليه، لأنه مثل هذه الأعمال قد تصبح كالعادة بالنسبة لبعض الناس كالعادة، ولهذا تجدهم في صلاتهم مثلا في هذه العبادة الجليلة وهم فيها غافلون. ولهذا استحضار هذه النية يقوي من صلاتك وتكون سبب لخشوعك في هذه الصلاة، تستحضر أنك ستقوم بين يدي ربك جل وعلا في هذه الصلاة التي تقصد بها وجهه الكريم، لا تقصد بها أن يراك الناس، ولا تقصد بها أن تنال رضاهم ومحمدتهم وتزكيتهم، كما أخبر الله جل وعلا عن المنافقين الذين قال فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يصلون لا لله عز وجل ولكن لأجل أن يراهم الناس، ولهذا كانت أثقل الصلاة على المنافقين صلاتي الفجر والعشاء، لأنه وقت ظلمة لا يراهم فيه الناس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في أعمالنا كلها، وأن يجعلنا ممن يستحضرون عظمة هذه الصلاة في قلوبهم وينوون بها وجه ربهم تبارك وتعالى. هذا عن هذا الركن الذي يلي القيام. قال الشيخ بعد ذلك، وهذا ثالث هذه الأركان: التكبير، وسماه بالتكبير هكذا. وهذه التكبيرة التي تكون عند بداية أو عند افتتاح الصلاة هي تكبيرة الإحرام، هي تكبيرة الإحرام، وهذه تسمية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها، إذ جاء في الحديث تحريمها التكبير، يعني تحريمها أي الصلاة التكبير، وبمعنى أنه إذا كبر المصلي حرم عليه ما كان مباحا عليه قبل أن يدخل في هذه الصلاة. مباح على للإنسان أن يتكلم وأن يأكل وأن يشرب، ولكن إذا دخل في هذه الصلاة وكبر لصلاته بعد التكبير يأتي التحريم مباشرة، ولهذا كانت تكبيرة الإحرام، يحرم عليه هذه الأمور كلها، الكلام والأكل والشرب، لأنه في عمل وفي عبادة وفي شغل عظيم، كما جاء في حديث المسيء صلاته لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يعني هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، بل حديث الأعرابي لا يصلح فيها إلا ما ورد من أحكامها، من ألفاظها، من فرائضها وسننها المتعلقة بها، ماذا يقول عند قيامه، ماذا يقول عند ركوعه، ماذا يقول عند قيامه من الركوع، ولا بد كذلك أن يتقيد باللفظ الشرعي، لا يزيد عليه ولا ينقص. فالتكبير الذي يصح به أن يفتح به أو يبدأ به المصلي صلاته هو بهذه الصيغة، والتي تعرف وتسمى بتكبيرة الإحرام، أن يقول الله أكبر. لو قال غيرها ولو كان في معناها فإنه لا يصح. لو قال الله الأعظم أو الله الواحد أو الله الكبير، هذا كله لا يصلح، لأن الله جل وعلا تعبدنا بهذا اللفظ، تعبدنا بهذا اللفظ، فلا ننتقل لغيره. هذا لنعلم أن العبادات كلها توقيفية في ألفاظها وفي أوقاتها وفي حركاتها، كلها توقيفية، ما هي من عند أنفسنا ولا من أهوائنا ولا بما يقرره غيرنا كائنا من كانوا. لا يقبل فيها إلا كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة لتشريع الصلاة وغيرها من التشريعات، وهذا حقيقة التعبد لله جل وعلا، وهذه هي حقيقة التعبد لله جل وعلا. ولهذا في هذا الباب عندنا هذه القاعدة، الأصل في العبادات التحريم، كما أننا في مقابل هذا الأصل في الأشياء الحل، الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. ما يجيش واحد يحرم علينا شيء من المأكولات أو الملبوسات أو ما إلى ذلك من غير دليل. بمعنى الإباحة نقول له هذا مباح، يقول لا حرام. من المطالب بالدليل؟ اللي يقول حرام أو الذي يقول مباح؟ الذي يقول حرام هو المطالب بالدليل، هو المطالب بالدليل. إذا قلنا مثلا في عبادة من عبادات الصلاة مثلا ونحن فيها، هذا ركن من أركانها، والثاني يقول لا، من المطالب بالدليل؟ المطالب بالدليل هو الذي قال بالركنية، هو الذي قال بالركنية، لأن الأصل في العبادات التحريم. من أين أتيتنا بهذا الحكم؟ فيقول لدليل كذا وكذا، لدليل كذا وكذا. ولا يجي آخر ويقول الصلاة باطلة، الصلاة بهذه الصفة باطلة، من المطالب؟ والثاني يقول ليست باطلة صحيحة، من المطالب إذا دخل فيها صاحبها؟ من المطالب بالدليل؟ الذي يقول بالبطلان، يقول باطلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، لأن صاحبها أخل بشرط من شروطها أو بركن من أركانها، ثم يبين هذا الشرط ويبين هذا الركن. هذا لنعلم أن الله جل وعلا تعبدنا بهذه العبادات حتى نعبده على علم، ما خلقنا إلا لعبادته، والله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع، وما شرعه هو ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. فلا نتكلم في دين الله إلا بالحجة والدليل والبرهان. ولهذا في مثل هذه الأمور لا مكان ولا مقام للجاهل الذي يتكلم بغير علم، يضرب أخماس في أسداس، ولا مكان للمقلد الذي يقول قال الشيخ الفلاني وقال الشيخ الفلاني. الله عز وجل ما تعبدنا بالشيوخ ولا تعبدنا بالأسماء، تعبدنا باسم واحد، تعبدنا بنبينا عليه الصلاة والسلام. اللي يقول قال الشيخ الفلاني وقال الشيخ الفلاني هذا لا يصلح أن يكون معلما. ولهذا اتفق العلماء أن المقلد لا يكون عالم، أن المقلد لا يكون عالما، ما يقدرش، لا يستطيع أن يكون كذلك، لأن العالم هو الذي يتكلم ويبين بالحجة والدليل والبرهان، وهؤلاء لا حجة لديهم ولا دليل ولا برهان. قلدوا شيئا في أعناقهم وساروا على وفقه. ولهذا تجب من غرائب الأمور وعجائبها أنه في ديننا من تصدر للناس وهو على هذا الحال، وكان إماما في الناس وهو على هذا الحال، هو عال على غيره، هو عال على غيره، قلد غيره، أنى له أن يكون موجها لغيره من الناس، ناهيك أن يكون مفتيا أو إماما أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. إذن فلا تصح صلاة مصل إلا بهذه التكبيرة. وإذا قلنا لا تصح بمعنى أن تكبيرة الإحرام ركن من أركانها، وهذا الذي ذكره علماؤنا على الصحيح من أقوالهم، وهذا الذي قرره الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الرسالة المباركة. وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بغيرها من الألفاظ عند دخوله فيها، وصح عنه فداه أبي وأمي أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا وجب علينا أن نصلي صلاته وأن نلتزم أحكامه التي بينها لأمته، علمها الصحابة والصحابة علموها من بعدهم، وهكذا إلى يوم الناس هذا، ونحن على هذه الطريقة وعلى هذا المنوال. فنصلي كما كان رسول الله يصلي عملا بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم قال أهل العلم أن رفع اليدين معها فهذا سنة من سنن الصلاة وليس ركن، ولا نربط بين الأمرين، يعني الركنية لا تشمل رفع الأيدي. ولهذا بعض الشباب يستغرب وربما يستنكر، وحق له أن يستنكر، وإلا أنه قد يبالغ يقول صلاتهم باطلة، يصلي بجنب إباضي مثلا، والإباضية أصلحهم الله لا يرون رفع اليدين في الصلاة أو رفع الأيدي حتى في تكبيرة الإحرام، وهذا من شؤم التقليد على هؤلاء ومن آثاره السيئة، يتركون اتباع الصحابة ورفع اليدين عند التكبير، قد ثبت عن عدد من أصحاب رسول الله، يتركونهم جميعا ويتمسكون بما ينسبونه إلى متبوعهم أو إمامهم، صح هذا عنه أو لم يصح لأنه لا يهمنا في الحقيقة، لأننا ما أمرنا به ولا بغيره، إنما أمرنا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي لما قال صلوا كما رأيتموني أصلي نسب هذه الصلاة إليه ولم ينسبها إلى غيره، ما قال صلوا كما صلى الإمام مالك أو صلوا كما صلى الإمام الشافعي. وتجد هؤلاء يذكرون قال الإمام مالك، قال الإمام مالك، قرر الإمام مالك. يا عباد الله اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله في الإمام مالك عليه رحمة الله، كان علما من أعلام السنة وإماما من أئمتها، لا يرضى بالتقليد ولا يقول به، لا يرضاه لا عن نفسه ولا لنفسه. وقد أراد الخليفة أن يحمل الناس على موطئه فأبى عليه الإمام مالك عليه رحمة الله. لو كان على ما عليه هؤلاء الأتباع لا رحب بهذه الفكرة ورضي بها، إلا أنه كان على منهج من سبقه، كان على منهج الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا جميعا على عقيدة أو على هذه الأصول السلفية العظيمة. ورحم الله الإمام الألباني عليه رحمة الله في هذا الكتاب العظيم الجليل، فإنه ذكر في مقدمة هذا الكتاب ما تعلق بالتقليد وذمه، وذكر نقولا عن هؤلاء الأئمة المتبوعين في ذم التقليد وفي نهي الأتباع عن تقليدهم هم، وكانوا يحثون الناس على اتباع الدليل وقبول الدليل. ومما ذكره أو نقله ما نقل عن إمام دار الهجرة من قوله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان في حجرته من مسجده. إذن هذا عن التكبير. قال قلت رفع الأيدي ليس داخلا في هذه الركنية، بل هو سنة، بل هو سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وما ثبت أن تركه. فالمصلي إذا قال الله أكبر ودخل في صلاته، وانظر إلى هذه اللفظة العظيمة وما تحمله من المعاني في هذا المقام، يعني قولك الله أكبر ينبغي أن تستحضر فيه أنك تعتقد، لأن القلب قبل اللسان في هذا، أن تعتقد أن الله أكبر من كل شيء. الله عز وجل أكبر من دنياك، الله عز وجل أكبر من زوجتك، الله عز وجل أكبر من رئيسك، الله عز وجل أكبر من مشاغلك، من تجارتك، من مالك، لأنك تركت هذا كله وراءك ودخلت في هذه الصلاة. وانظر إلى ذاك الوصف البديع الذي وصفت به أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها حال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إذا سمع النداء. قالت إذا سمع النداء كأنه لم يعرفنا ولم نعرف، خلاص دخل في الشأن الأعظم والأمر الأجل والمقدم، ألا وهو الاستجابة لأمر الله جل وعلا. ألا يقول المؤذن في أذانه لهذه الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح؟ فلاحنا كله في هذه الصلاة التي ضيعناها وضيعنا فيها هذه المعاني العظيمة التي ينبغي أن نرجع إليها، وأن نكون في صلاتنا كما كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ بعد قوله التكبير كعنوان، قال: ثم كان يستفتح الصلاة بقول الله أكبر، وأمر بذلك المسيء صلاته كما تقدم، وقال له إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيسبغ الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. وكان يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه، وكان إذا مرض رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيره، وكان يقول: إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. هذا بالنسبة للتكبير. ونعود إلى ما ذكر الشيخ في تحت هذا الترجمة وتحت هذا العنوان وما تعلق بأحكام الإمامة في عند التكبير، أي عند تكبيرة الإحرام. هذا نؤخره للقاء القادم بحول الله جل وعلا وقوته. والله نسأل أن يوفقنا وسائر إخواننا للتفقه في ديننا والسير على هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في عباداتنا وفي معاملاتنا وفي أخلاقنا وفي سائر شؤوننا وأحوالنا. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا أولا على تجدد هذا اللقاء في هذه الليلة ضمن هذه الحلقات المتعلقة بالتعليق على هذا الكتاب العظيم في بابه، والمتعلق بأعظم الأركان العملية في الإسلام، ألا وهو الصلاة، وهو كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وبعد باب ما جمعه الشيخ من أحكام متعلقة بالسترة، السترة بالنسبة للمصلي، والسترة تكون أمامه واتخاذها واجب لما في هذا من تعظيم أمر الصلاة حتى لا يقطع عليه أحد صلاته، بل ولا حتى أن يشوش عليه في صلاته. ثم بعد هذه الترجمة عقد الشيخ عليه رحمة الله ترجمة متعلقة بحكم من الأحكام المتعلق كذلك بما يكون تجاه المصلي أو أمام المصلي، وهذا في قوله عليه رحمة الله: الصلاة تجاه القبر، الصلاة تجاه القبر، قبله الصلاة إلى السترة، وهذا أمر واجب وفيه من الحكم والأحكام الشيء الكثير. وهذا متعلق بالصلاة تجاه القبر، وهذا أمر محرم حرمه دين الإسلام على المسلمين، لأنه ذريعة من ذرائع الشرك بالله جل وعلا. ولما كان الشرك بالله هو أكبر الكبائر على الإطلاق، فإن الله جل وعلا حرم علينا كل سبيل أو ذريعة أو وسيلة تؤدي إلى الوقوع فيه، وهذا من هذا القبيل تعظيم القبور، ومن تعظيمها ما يفعله أهل الشرك والجاهلية من الصلاة إليها تعظيما لصاحبها. لأجل هذا نهينا عن هذه الصلاة، أن نصلي تجاه القبور، والشيخ قال الصلاة تجاه القبر، ولا يفهم من هذا أن التحريم إنما إذا كان لجهة القبر، أو إذا كان المصلي مستقبلا لقبر من القبور، بل إن التحريم أعم من هذا، فهو متعلق بالصلاة في المقابر والصلاة بين القبور أو في المكان الذي فيه قبر، سواء كان مسجدا أو كان مقبرة أو ما إلى ذلك، إلا ما تعلق بالصلاة المستثناة من هذا الحكم، ألا وهي الصلاة إلى القبر إذا ما صلى عليه هذا المصلي، يعني ما صلى على المقبور صلاة الجنازة، فإنه يشرع في حقه أن يأتي ويصلي على قبره كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام حين قبرت تلك المرأة العجوز التي كانت تقم مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال للصحابة: ألا أخبرتموني أو آذنتموني؟ وكأنه تأسف على عدم شهود جنازتها والصلاة عليها، فذهب إلى قبرها وصلى عليها في قبرها، أي صلى للقبر، هذه صلاة مخصوصة. وإذا تعلق الأمر بمثل هذا الحال جازت هذه الصلاة، بل كانت سنة من السنن لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فمجرد اتخاذ القبور مساجد هذا محرم لما فيه من التعظيم، والصلاة في الأماكن التي فيها قبور يكون محرما كذلك. وللشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه رسالة نافعة جدا في هذا الباب، سماها تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. تحذير الساجد أي المصلي من اتخاذ القبور مساجد، وذكر كل ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بهذا الموضوع، وجمع ما صح من أحاديث رسول الله في حكم بناء المساجد على القبور وحكم الصلاة في هذه المساجد، وهي رسالة نافعة جدا في بابها. ننصح إخواننا بدراستها والاستفادة منها، رحمة الله جل وعلا على صاحبها رحمة واسعة. والاتخاذ يعني اتخاذ المساجد أو اتخاذ القبور مساجد يكون بحالات ثلاث ذكرها أهل العلم. الأولى الصلاة على القبور، وهنا الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها، أن يكون قبر على الأرض ثم أنت تصلي على هذا القبر، أو أن يكون السجود إليها واستقبالها بالصلاة، بالصلاة أو بالدعاء، هذا كذلك يعتبر من اتخاذ القبور مساجد. ولهذا نرى كثيرا من الجهال يأتون إلى قبور الأموات من المسلمين ويتوجهون إليهم بالدعاء، تتوجه إليه بالتسليم عليه، السلام عليكم دار قوم من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور. ثم إذا أراد أن يدعو لصاحبه أن يستقبل القبلة لا أن يستقبل القبر، ويدعو له بما شاء ويستغفر له كما كان رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستغفر للأموات من أصحابه. والأمر الثالث في معنى اتخاذ القبور مساجد بناء المساجد عليها، بناء المساجد عليها ثم بعد ذلك قصد الصلاة فيها، لأن الناس يعتقدون بعد ذلك أن الصلاة فيها فضل زائد على سائر المساجد لأجل هذا القبر الموجود في هذا المسجد، وهذا لا شك أنه محرم. وهذه الصورة أو هذه الصور الثلاث كلها ورد فيها النهي، وقال العلماء بتحريمها. أما الأول الصلاة على القبور فقال الإمام الصنعاني عليه رحمة الله، واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها أو بمعنى الصلاة عليها، يعني أنه يعم المعنيين كليهما، ويحتمل أنه أراد المعاني الثلاث، وهو الذي ذكره الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لقول النبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها. هذه أمور ثلاث: نهى أن يبنى على القبور، مجرد البناء سواء كان فوق القبر أو على القبر أو داخل القبر كما هي البدعة الحديثة هذه الأيام، أصبحوا يبنون داخل القبور، يبنون داخل القبور. قال أو يقعد عليها، يعني يأتي للقبر ويقعد عليه كما يفعل أهل الجاهليات اليوم، يأتون بزعمهم لزيارة القبور ويقعدون عليها ويتحدثون في أمور دنياهم وربما يخوضون في أمور يتوسعون فيها، قد يقعون حتى في المخالفات في هذا الباب، نسأل الله العفو والعافية. فمجرد القعود عليها نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، والنهي يقتضي التحريم كما هي القاعدة. أو يصلى عليها، يعني هذه القبور. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر، ويدل عليه كذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، رواه ابن حبان وصححه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. إضافة إلى هذا النهي، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد علل هذا، يعني علل هذا التحريم من أنه ذريعة من ذرائع الشرك، وأن هذا مما كان يفعله بنو إسرائيل قبلنا، كما روى هذا عبد الرزاق في مصنفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا فلعنهم الله تعالى، لعنهم الله جل وعلا لأجل هذا الأمر أنهم جعلوا قبور أنبيائهم مساجدا، بنوا على هذه القبور مساجد وأصبحت مزارات يزورها الناس، تذبح عندها الذبائح وتقدم إليها أنواع القرابين، ويجتمع الناس عندها ويأتون إليها ويشدون الرحال من كل حدب وصوب. والآن أصبح لكل بلدة زردتها وزيارتها، حتى القبور القديمة البالية أعادوا إحياءها من جديد، إحياء للشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا كله مما حرم علينا، نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من الشرك وأهله ومن كل أعمال الجاهلية، آمين آمين. قال بعد ذلك الشيخ وكان ينهى عن الصلاة تجاه القبر، فيقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، يعني لا تجلسوا على هذه القبور لما فيها من هذه الذرائع المتعلقة بأكبر الكبائر ألا وهي الشرك بالله تبارك وتعالى. بل ليس هذا فحسب، بل إن علماءنا قد قالوا ببطلان الصلاة، يعني بطلان الصلاة إلى القبر، يعني الصلاة إذا صلى إلى قبر أو صلى في بين القبور أو في المقبرة صلاته تكون باطلة، صلاته تكون باطلة، والباطل ما يقابل الصحيح. وفي الأعمال دائما وأبدا إما أن يكون العمل صحيحا إذا استوفى أركانه ولم يكن فيه ناقض من نواقضه وسبب من أسباب بطلانه، وإما أن يكون باطلا، وإما أن يكون باطلا إذا أتى فيه صاحبه بما يبطله. وفي باب الصلاة، الصلاة إلى القبر مما يبطل الصلاة، مما يبطل الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولا يقال في الصحيح أو عوض الصحيح مقبول، المقبول هذا علمه عند الله تبارك وتعالى، ولكن يقال في العمل صحيح أو باطل، ولا يقال مقبول أو مردود، لأن هذا علمه عند الله تبارك وتعالى. بل إن العلماء قالوا بهدم المسجد الذي فيه قبر، وهذا إذا كان المسجد بني على القبر، لأن القبر في المسجد محرم، وقد يكون هذا قبل المسجد، بمعنى أن القبر كان أولا ثم بني عليه المسجد، أو أن يكون المسجد أولا ثم أدخل فيه القبر كما يفعل أهل الجاهلية وأهل الشركيات، إذا عظموا معظما مات فيهم دفنوه في المسجد، أو ملاصقا للمسجد إهاما للناس أنه ليس في المسجد. ولكن ما الذي ميز هذا عن سائر المؤمنين الذين الواجب والسنة النبوية في حقهم أنهم يدفنون مع إخوانهم في مقابر المسلمين؟ الله جل وعلا لم يميز من الخلق إلا الأنبياء، الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام ندفن حيث قبضنا، النبي يدفن في المكان الذي قبض فيه. ولهذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا دفع لشبهة أهل الشرك والقبوريين الذين يحتجون ويلقون هذه الشبهة في أوساط المسلمين. كيف تقولون القبر في المسجد محرم وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل مقبور في مسجده؟ هذه شبهة أهل الشرك والجاهلية. بل القبر ليس في مسجده، بل هو في بيته، في حجرة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حين مات في هذه الحجرة. فلما تشاور الصحابة جاءهم من ذكرهم بحديث نبيهم عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يدفنون حيث قبضوا، فدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك المكان، في تلك الحجرة التي لا تتسع إلا لثلاثة قبور. ولهذا لما توفي أبو بكر دفن في حجرتها رضي الله تعالى عنها، دفن أبوها مع زوجها في حجرتها، وأبقت المكان الثالث لنفسها رضي الله تعالى عنها حتى تكون مجاورة لزوجها ولأبيها. ولما قتل وطعن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين، استأذن أمنا عائشة في أن يدفن مع صاحبيه، فأذنت له وآثرت هذا على نفسها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فدفن هؤلاء الثلاث في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذه ليست في المسجد، ليست في المسجد. ولما وسع الخلفاء أول توسعة كانت في العهد الأموي، لما وسعها الخليفة أدخلت الحجرة في المسجد، ولكن بقيت في حكم الحجرة، يعني لم حكما ليست من المسجد، ليست من المسجد. وهذه هي شبهة هؤلاء الذين ردها العلماء بمثل هذه الحجج الدامغة ردا لأباطيل أمثال هؤلاء. وأما إذا كان المسجد، إذا كان المسجد، وقال بعد هذا أهل العلم أن المسجد إذا كان سابقا للقبر، بمعنى بني المسجد ثم أدخل القبر في المسجد، يجب نزعه من المسجد وتحويله إلى مقبرة المسلمين، يعني تصحيح لهذا الوضع. لابد أن ينزع القبر ويسوى بالأرض ويخرج أو تخرج الرفات وتوضع في المقبرة تطهيرا لبيت الله جل وعلا. أما إذا كان القبر هو السابق وبني على القبر المسجد، فإنه يجب هدم المسجد، يجب هدم المسجد وأن يكون ذاك المكان مقبرة للمسلمين يدفنون فيه موتاهم. وهذا لقول الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولا يستثنى من هذا كما قلنا إلا الصلاة على القبر لمن لم يدرك صلاة الجنازة على ميته. واختلف العلماء في صلاة الجنازة هل تجوز في المقبرة أم لا، والصحيح أنها لا تجوز في المقبرة حتى صلاة الجنازة. وقد أورد الشيخ الألباني عليه رحمة الله رواية صحيحة رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النهي عن الصلاة في القبور، وخص بذلك صلاة الجنازة، صلاة الجنازة، يعني جاء التنصيص على صلاة الجنازة في القبور. والأصل والسنة أن الجنائز في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى عليها فيما يعرف بمصلى الجنائز، ومصلى الجنائز كان خارج المسجد، الآن مكانه في الساحة التي في الحرم النبوي، هذه الساحة من جهة البقيع كانوا يصلون عليها الجنائز، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليها ثم يشيعونها إلى المقبرة، إلى المقبرة، تشيع إلى مقبرة المسلمين وتدفن فيها. ولا يقال كما يقوله أهل الصحافة والسياسة اليوم يشيع إلى مثواه الأخير، المقبرة ليست مثواه الأخير، بل هي مقدمة للمثوى الأخير، ينتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة، والحياة الآخرة تبدأ بالحياة البرزخية والتي تكون في تبدأ في القبور، في القبور يرى مقعده من الجنة أو من النار، يفتح له نافذة من الجنة وما إلى ذلك مما صحت فيه الأحاديث والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقال المثوى الأخير، المثوى الأخير إما إلى جنة أو إلى نار، جنة خالدا فيها أو إلى نار كذلك، إلا ما استثناه الدليل ممن أن الموحدين بعد أن يدخلوا النار بأعمالهم فإن الله تبارك وتعالى يخرجهم منها ويدخلهم الجنة برحمته. هذا إذن عن حكم الصلاة إلى القبور الذي عقد له الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذه الترجمة، وهذا كله فيما ذكر من الأحكام المتعلقة بالمصلي حين يدخل في صلاته ويكون بالقيام لها، والقيام ركن من أركانها. ثم ذكر ما تعلق بأحكام المستثنات من هذا كالقعود للعلة، لعلة المرض، أو الصلاة على المنبر، أو الصلاة إلى في السفينة، أو الصلاة إلى السترة، هذه كلها متعلقة بهذا الحكم. ثم بعد هذا يذكر الشيخ رحمة الله جل وعلا عليه أو يعقد بابا جديدا متعلق بركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، وهو النية. فالنية أولا عمل من أعمال القلوب، وهو من أجل أعمال القلوب، إذ أن الله تبارك وتعالى لا يقبل عملا من الأعمال إلا بنية، وأن تكون هذه النية خالصة لوجهه الكريم. ويتميز العمل من حيث الصحة والفساد أو البطلان، ومن حيث القبول والرد بحسب نيته، بحسب نية صاحبه. ولهذا قال بعد ذلك: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال عند الله تبارك وتعالى لا يقبلها إلا إذا كانت بنيتها، بالنية الصحيحة الصادقة التي يخلص فيها العبد عمله لربه تبارك وتعالى. ومما يتعلق بأحكام النيات، أولا أنها عمل من أعمال القلوب، وأنها من أجل عبادات القلب، وأنها مجرد أن يستحضر العبد عزمه على ذلك العمل. وهذا لابد الإنسان في كل أعماله يستحضر هذا العزم في قلبه، فإذا أراد أن يقوم بعمل من أعمال العبادة من أعمال الآخرة فيستحضر في قلبه العزم على ذلك، يعني العزم على أن يصلي مثلا. ولا بد من تعيين هذا العزم التي هي النية، يصلي فريضة أم نافلة؟ إذا نوى النافلة فإن النافلة لا تقوم مقام الفريضة، لا تقوم مقام الفريضة، وإذا نوى الفريضة كذلك، فإن هذه النية لا تصلح إلا لهذا العمل. وثم بعد ذلك التمييز في النية بين أنواع الفرائض، إذا قام للظهر مثلا لا يكون في قلبه العزم على صلاة العصر، لأن هذا عمل وذاك عمل، وهذا يحتاج إلى نيته وذاك يحتاج إلى نيته كذلك، لا بد أن تكون نيته هي تلك الصلاة بعينها، يعين الصلاة، ولكن من غير أن يتلفظ بشيء من هذه النيات، لأن العلماء يقولون أن التلفظ بها بدعة، التلفظ بالنية بدعة كما يفعله بعض الناس، وبعض حتى بعض الأئمة نسأل الله العفو العافية، حتى إذا قام للصلاة تسمعه يعني، ويأتي بهذا بين الإسرار والجهر، وإذا كان مقابل لمكبر الصوت فإنك تسمع تلفظه بالنية، يعني بداية الصلاة بهذه البدعة صلى الله العافية، والنية تكون قبل الشروع في العمل، وكذا الحال بالنسبة لنية الصيام، نية الصيام، فالله جل وعلا لا يقبل صياما إلا إذا بيت صاحبه نيته، هذا بالنسبة لصيام الفريضة، هذا بالنسبة لصيام الفريضة، وهذا التفريق دل عليه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح مفطرا ثم يسأل أهل بيته هل عندكم من طعام، فإذا قالوا ما عندنا قال إني إذا صائم، يعني ينوي الصيام من صباحه أو من نهاره، فقال العلماء هذا استثناء بالنسبة لصيام النفل، أما صيام الفريضة فإن الدليل دل على أنه لا يشرع إلا بنية، لا صيام لمن لم يبيت النية، يعني من الليل قبل أن يدخل أو قبل أن يبدأ أول وقت الصيام الذي هو عند الفجر، يكون نوى هذه العبادة الجليلة، كذلك الصلاة، وينوي بهذه الطريقة من غير أن يتلفظ بها. وربما يذكر بعض أهل العلم استثناء آخر في هذا الباب ما تعلق بنية الحج والعمرة، أنه يشرع التلفظ بها، وهذا في الحقيقة من المناسك ما تعلق بالتلبية، قبل أن يشرع في التلبية يبدأ ببيان نوع التلبية، لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجة، أما النية فهي في سائر الأعمال ينبغي أن تكون أن يكون محلها القلب، ولا يشرع التلفظ بها، بل إن التلفظ بها بدعة من البدع. قلت وقد ذهب العلماء إلى القول بركنية النية في الصلاة، والشيء إذا قلنا شرط أو ركن في الصلاة، الصلاة لا تصح إلا به، لا تصح إلا به، بمعنى لو لم ينوي لصلاته فإن صلاته تكون باطلة. لما؟ لأنه سقط منها ركن من الأركان، لا بد أن يكون في هذا. ولهذا فإن الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر تعليقا في تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا بد للمصلي من أن ينوي الصلاة التي قام إليها وتعيينها بقلبه، وتعيينها بقلبه من غير أن يتلفظ بها، يعني ظهر أو عصر أو مغرب، كفرض الظهر أو العصر أو سنتهما مثلا، فرق بين نية الفريضة ونية النافلة. إذا صلى قبلها أو بعدها مثلا راتبة فإنه ينوي بها الراتبة لا شيئا آخر، وهو شرط أو ركن قال الشيخ. وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة، ولم يقل بها أحد من متبوعي المقلدين من الأئمة أو المقلدين من الأئمة، يعني هؤلاء الذين يتمسحون بالأئمة المتبوعين وعلى رأسهم الأئمة الأربعة، لم يقل أحد من هؤلاء الأئمة الأربعة بشرعية التلفظ بالنية. فهؤلاء الذين دائما وأبدا حجتهم الإمام الفلاني أو الإمام العلاني، والأصل أن يكون الدليل والحجة قال الله قال رسوله، ولكن هؤلاء الحجة عندهم قال مالك أو قال الشافعي، حتى لو كانت كذلك فإنه لم يثبت عن أحد من هؤلاء أنه ذكر أو قال بشرعية التلفظ بالنية البتة، فلا متعلق ولا دليل ولا حجة لهؤلاء فيما ذهبوا إليه في هذه المسألة. كما أنه لا يجوز لقائل أن يتحجج بأن النية معقودة من مجرد سماع الأذان والذهاب بعد ذلك للوضوء والخروج من البيت قاصدا المسجد، هذا يقوم مقام نية هذه الصلاة التي خرج لأجلها. يقال هذا لا يكفي، يقال هذا لا يكفي. صحيح أن النداء والخروج له هذا من العزم على هذه الصلاة، ولكن قلنا في النية أن تستحضر بقلبك ما عزمت عليه، لأنه مثل هذه الأعمال قد تصبح كالعادة بالنسبة لبعض الناس كالعادة، ولهذا تجدهم في صلاتهم مثلا في هذه العبادة الجليلة وهم فيها غافلون. ولهذا استحضار هذه النية يقوي من صلاتك وتكون سبب لخشوعك في هذه الصلاة، تستحضر أنك ستقوم بين يدي ربك جل وعلا في هذه الصلاة التي تقصد بها وجهه الكريم، لا تقصد بها أن يراك الناس، ولا تقصد بها أن تنال رضاهم ومحمدتهم وتزكيتهم، كما أخبر الله جل وعلا عن المنافقين الذين قال فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يصلون لا لله عز وجل ولكن لأجل أن يراهم الناس. ولهذا كانت أثقل الصلاة على المنافقين صلاتي الفجر والعشاء، لأنه وقت ظلمة لا يراهم فيه الناس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في أعمالنا كلها، وأن يجعلنا ممن يستحضرون عظمة هذه الصلاة في قلوبهم، وينوون بها وجه ربهم تبارك وتعالى. هذا عن هذا الركن الذي يلي القيام. قال الشيخ بعد ذلك، وهذا ثالث هذه الأركان، التكبير. التكبير وسماه بالتكبير هكذا، وهذه التكبيرة التي تكون عند بداية أو عند افتتاح الصلاة هي تكبيرة الإحرام، هي تكبيرة الإحرام، وهذه تسمية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها، إذ جاء في الحديث تحريمها التكبير، يعني تحريمها أي الصلاة التكبير. وبمعنى أنه إذا كبر المصلي حرم عليه ما كان مباحا عليه قبل أن يدخل في هذه الصلاة. مباح على للإنسان أن يتكلم وأن يأكل وأن يشرب، ولكن إذا دخل في هذه الصلاة وكبر لصلاته بعد التكبير يأتي التحريم مباشرة، ولهذا كانت تكبيرة الإحرام، يحرم عليه هذه الأمور كلها، الكلام والأكل والشرب، لأنه في عمل وفي عبادة وفي شغل عظيم، كما جاء في حديث المسيء صلاته لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يعني هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، بل حديث الأعرابي لا يصلح فيها إلا ما ورد من أحكامها، من ألفاظها، من فرائضها وسننها المتعلقة بها، ماذا يقول عند قيامه، ماذا يقول عند ركوعه، ماذا يقول عند قيامه من الركوع، ولا بد كذلك أن يتقيد باللفظ الشرعي، لا يزيد عليه ولا ينقص. فالتكبير الذي يصح به أن يفتح به أو يبدأ به المصلي صلاته هو بهذه الصيغة، والتي تعرف وتسمى بتكبيرة الإحرام، أن يقول الله أكبر. لو قال غيرها ولو كان في معناها فإنه لا يصح، لو قال الله الأعظم أو الله الواحد أو الله الكبير هذا كله لا يصلح، لأن الله جل وعلا تعبدنا بهذا اللفظ، تعبدنا بهذا اللفظ، فلا ننتقل لغيره. هذا لنعلم أن العبادات كلها توقيفية في ألفاظها وفي أوقاتها وفي حركاتها، كلها توقيفية، ما هي من عند أنفسنا ولا من أهوائنا ولا بما يقرره غيرنا كائنا من كانوا، لا يقبل فيها إلا كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة لتشريع الصلاة وغيرها من التشريعات، وهذا حقيقة التعبد لله جل وعلا، وهذه هي حقيقة التعبد لله جل وعلا. ولهذا في هذا الباب عندنا هذه القاعدة، الأصل في العبادات التحريم، كما أننا في مقابل هذا الأصل في الأشياء الحل، الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. ما يجيش واحد يحرم علينا شيء من المأكولات أو الملبوسات أو ما إلى ذلك من غير دليل، بمعنى الإباحة نقول له هذا مباح، يقول لا حرام. من المطالب بالدليل؟ اللي يقول حرام أو الذي يقول مباح؟ الذي يقول حرام هو المطالب بالدليل، هو المطالب بالدليل. إذا قلنا مثلا في عبادة من عبادات الصلاة مثلا ونحن فيها، هذا ركن من أركانها، والثاني يقول لا، من المطالب بالدليل؟ المطالب بالدليل هو الذي قال بالركنية، هو الذي قال بالركنية، لأن الأصل في العبادات التحريم. من أين أتيتنا بهذا الحكم؟ فيقول لدليل كذا وكذا، لدليل كذا وكذا. ولا يجي آخر ويقول الصلاة باطلة، الصلاة بهذه الصفة باطلة، من المطالب؟ والثاني يقول ليست باطلة صحيحة، من المطالب إذا دخل فيها صاحبها؟ من المطالب بالدليل؟ الذي يقول بالبطلان، يقول باطلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، لأن صاحبها أخل بشرط من شروطها أو بركن من أركانها، ثم يبين هذا الشرط ويبين هذا الركن. هذا لنعلم أن الله جل وعلا تعبدنا بهذه العبادات حتى نعبده على علم، ما خلقنا إلا لعبادته، والله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع، وما شرعه هو ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. فلا نتكلم في دين الله إلا بالحجة والدليل والبرهان. ولهذا في مثل هذه الأمور لا مكان ولا مقام للجاهل الذي يتكلم بغير علم، يضرب أخماس في أسداس، ولا مكان للمقلد الذي يقول قال الشيخ الفلاني وقال الشيخ الفلاني. الله عز وجل ما تعبدنا بالشيوخ ولا تعبدنا بالأسماء، تعبدنا باسم واحد، تعبدنا بنبينا عليه الصلاة والسلام. اللي يقول قال الشيخ الفلاني وقال الشيخ الفلاني هذا لا يصلح أن يكون معلما. ولهذا اتفق العلماء أن المقلد لا يكون عالم، أن المقلد لا يكون عالما، ما يقدرش، لا يستطيع أن يكون كذلك، لأن العالم هو الذي يتكلم ويبين بالحجة والدليل والبرهان، وهؤلاء لا حجة لديهم ولا دليل ولا برهان. قلدوا شيئا في أعناقهم وساروا على وفقه. ولهذا تجب من غرائب الأمور وعجائبها أنه في ديننا من تصدر للناس وهو على هذا الحال، وكان إماما في الناس وهو على هذا الحال، هو عال على غيره، هو عال على غيره، قلد غيره، أنى له أن يكون موجها لغيره من الناس، ناهيك أن يكون مفتيا أو إماما أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. إذن فلا تصح صلاة مصل إلا بهذه التكبيرة. وإذا قلنا لا تصح بمعنى أن تكبيرة الإحرام ركن من أركانها، وهذا الذي ذكره علماؤنا على الصحيح من أقوالهم، وهذا الذي قرره الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الرسالة المباركة. وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بغيرها من الألفاظ عند دخوله فيها، وصح عنه فداه أبي وأمي أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولهذا وجب علينا أن نصلي صلاته وأن نلتزم أحكامه التي بينها لأمته، علمها الصحابة والصحابة علموها من بعدهم، وهكذا إلى يوم الناس هذا، ونحن على هذه الطريقة وعلى هذا المنوال. فنصلي كما كان رسول الله يصلي عملا بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم قال أهل العلم أن رفع اليدين معها فهذا سنة من سنن الصلاة وليس ركن، ولا نربط بين الأمرين، يعني الركنية لا تشمل رفع الأيدي. ولهذا بعض الشباب يستغرب وربما يستنكر، وحق له أن يستنكر، وإلا أنه قد يبالغ يقول صلاتهم باطلة، يصلي بجنب إباضي مثلا، والإباضية أصلحهم الله لا يرون رفع اليدين في الصلاة أو رفع الأيدي حتى في تكبيرة الإحرام، وهذا من شؤم التقليد على هؤلاء ومن آثاره السيئة، يتركون اتباع الصحابة ورفع اليدين عند التكبير، قد ثبت عن عدد من أصحاب رسول الله يتركونهم جميعا ويتمسكون بما ينسبونه إلى متبوعهم أو إمامهم. صح هذا عنه أو لم يصح لأنه لا يهمنا في الحقيقة، لأننا ما أمرنا به ولا بغيره، إنما أمرنا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي لما قال صلوا كما رأيتموني أصلي نسب هذه الصلاة إليه ولم ينسبها إلى غيره، ما قال صلوا كما صلى الإمام مالك أو صلوا كما صلى الإمام الشافعي. وتجد هؤلاء يذكرون قال الإمام مالك، قال الإمام مالك، قرر الإمام مالك. يا عباد الله اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله في الإمام مالك عليه رحمة الله، كان علما من أعلام السنة وإماما من أئمتها، لا يرضى بالتقليد ولا يقول به، لا يرضاه لا عن نفسه ولا لنفسه. وقد أراد الخليفة أن يحمل الناس على موطئه فأبى عليه الإمام مالك عليه رحمة الله. لو كان على ما عليه هؤلاء الأتباع لا رحب بهذه الفكرة ورضي بها، إلا أنه كان على منهج من سبقه، كان على منهج الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا جميعا على عقيدة أو على هذه الأصول السلفية العظيمة. ورحم الله الإمام الألباني عليه رحمة الله في هذا الكتاب العظيم الجليل، فإنه ذكر في مقدمة هذا الكتاب ما تعلق بالتقليد وذمه، وذكر نقولا عن هؤلاء الأئمة المتبوعين في ذم التقليد وفي نهي الأتباع عن تقليدهم هم، وكانوا يحثون الناس على اتباع الدليل وقبول الدليل. ومما ذكره أو نقله ما نقل عن إمام دار الهجرة من قوله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان في حجرته من مسجده. إذن هذا عن التكبير. قال قلت رفع الأيدي ليس داخلا في هذه الركنية بل هو سنة، بل هو سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وما ثبت أن تركه. فالمصلي إذا قال الله أكبر ودخل في صلاته، وانظر إلى هذه اللفظة العظيمة وما تحمله من المعاني في هذا المقام، يعني قولك الله أكبر ينبغي أن تستحضر فيه أنك تعتقد، لأن القلب قبل اللسان في هذا، أن تعتقد أن الله أكبر من كل شيء. الله عز وجل أكبر من دنياك، الله عز وجل أكبر من زوجتك، الله عز وجل أكبر من رئيسك، الله عز وجل أكبر من مشاغلك، من تجارتك، من مالك، لأنك تركت هذا كله وراءك ودخلت في هذه الصلاة. وانظر إلى ذاك الوصف البديع الذي وصفت به أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها حال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إذا سمع النداء. قالت إذا سمع النداء كأنه لم يعرفنا ولم نعرف، خلاص دخل في الشأن الأعظم والأمر الأجل والمقدم، ألا وهو الاستجابة لأمر الله جل وعلا. ألا يقول المؤذن في أذانه لهذه الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح؟ فلاحنا كله في هذه الصلاة التي ضيعناها وضيعنا فيها هذه المعاني العظيمة التي ينبغي أن نرجع إليها، وأن نكون في صلاتنا كما كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ بعد قوله التكبير كعنوان، قال ثم كان يستفتح الصلاة بقول الله أكبر، وأمر بذلك المسيء صلاته كما تقدم، وقال له إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، حتى يتوضأ فيسبغ الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. وكان يقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه، وكان إذا مرض رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيره، وكان يقول إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. هذا بالنسبة للتكبير. ونعود إلى ما ذكر الشيخ في تحت هذا الترجمة وتحت هذا العنوان وما تعلق بأحكام الإمامة في عند التكبير، أي عند تكبيرة الإحرام. هذا نؤخره للقاء القادم بحول الله جل وعلا وقوته، والله نسأل أن يوفقنا وسائر إخواننا للتفقه في ديننا والسير على هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في عباداتنا وفي معاملاتنا وفي أخلاقنا وفي سائر شؤوننا وأحوالنا. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.